الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد الطواف بالبيت سبعا وصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم يعود ويستلم الحجر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم. وهذا الاستلام لمن أراد أن يسعى، ولا يسن تقبيله في هذه المرة ولا الإشارة إليه، بل إن تيسر أن يستلمه فعل، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى. ويسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويلقى الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويقول الله أكبر وهو رافع يديه ثلاث مرات، ويقول ما ورد ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، لحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر. والسعي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع، لكن بشرط أن لا يتأذى أو يؤذي، فإن خاف من أذية عليه أو على غيره فليسعى بقدر ما تيسر له. والحكمة في ذلك أنه في هذا المكان واد مسيل، واد، والحكمة في ذلك أنه في هذا المكان واد أي مسيل مطر، والوادي في الغالب يكون نازلا. وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل، فإنها رضي الله عنها لما خلفها إبراهيم عليه السلام هي وابنها في هذا المكان، وجعل عندها سقاء من ماء وجرابا من تمر، فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء وتسقي اللبن لولدها، فنفذ الماء ونفذ التمر فجاعت وعطشت ويبس ثديها فجاع الصبي، وجعلت له من الجوع فأدركتها الشفقة، فرأت أقرب جبل إليها الصفا فذهبت إلى الصفا وجعلت تتحسس لعلها تسمع أحدا ولكنها لم تسمع، فنزلت الاتجاه الثاني إلى جبل المروة، ولما هبطت في بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنها، فجعلت تسعى سعيا شديدا حتى تصعد مكة من مشاهدة ابنها، وبقيت لتسمع وتتحسس على المروة ولم تسمع شيئا حتى أتمت هذا سبع مرات، ثم حست بصوت ولكن لا تدري ما هو، فإذا جبريل نزل بأمر الله عز وجل فضرب بجناحه أو برجله الأرض فكان زمزم الآن، فنبع الماء في الحال، ففرحت بذلك فرحا شديدا وجعلت تحجر الماء وخافت أن يتسرب وينفذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكان عينا معينا، ولكن من رحمة الله عز وجل أنها حجرته، ولو كان عينا معينا لصار فيه ضيق على الناس، لأن هذا المكان صار مسجدا وشربت من هذا الماء، وصار هذا الماء شرابا وطعاما، ودرت على الولد، وهيأ الله لها قوم من جرهم مروا بمكة فتعجبوا أن يكون الطيور تأوي إلى هذا المكان، وقال يمكن أن تأوي إلى هذا المكان إلا وفيه ماء، ولم يكونوا على عهد بماء في هذا المكان، فجاءوا نحو هذه الجهة فوجدوا إسماعيل وأمه ونزلوا عندهم. والقصة مطولة في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء صفحة 3364. فهذا هو السبب في كون الناس يسعون سعيا شديدا إذا وصلوا هذا المكان، والآن ليس فيه واد ولكن فيه علامة على هذا الوادي وهو هذا العلم الأخضر، ثم يمشي المروة ويقول ما قاله على الصفا، أي يقول الله أكبر وهو رافع يديه ثلاث مرات مستقبل القبلة، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم يتجه إلى الصفا، وهكذا يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. والرقى، والرقي على المروة ليس بشرط، وإنما الشرط أن تستوعب ما بين الجبلين، ما بين الصفا والمروة، والذي بينهما هو الذي جعل ممر للعربات، هذا الذي يجب السعي فيه. وأما ما بعد ما كان الممر فإنه من المستحب وليس من الواجب، فلو أن الإنسان اختصر في سعيه من حد ممر العربات لأجزأه، لأن الذي وضعوا هذه العربات وضعوها على أن منتهاها من الجنوب والشمال هو منتهى المسعى، ولو بدأ السعي بالمروة سقط الشوط الأول، لأنه يشترط أن يبدأ بالصفا، ولو أن المعتمر سعى قبل الطواف فلا يصح، فيجب عليه إعادته بعد الطواف لأنه وقع في غير محله، وتسن في السعي الطهارة.